بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تسوية القبور. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في تسوية القبر. المقصود من هذه الترجمة هو أن القبور لا ترفع، وكذلك لا يبنى عليها، وأنه يسوى ما كان مخالفا لما جاء به الشرع، وأعلى أو أكثر ما قيل في رفع القبور أنه يكون التراب الذي يكون خرج من القبر هو الذي يوضع عليه، وبعضها العلم قال أنه يكون شبرا فقط، وبعضهم قال أنه لا يزاد على تراب القبر، وهذا صحيح، يعني لا يتى بشيء يضاف إليه بحيث يرفع من أجل هذا الزائد الذي أتي به، وإنما يكتفى بتراب القبر الذي أخرج منه يعاد يعني إليه، ولا يزاد عليه شيء آخر. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز أن يطين القبر، يعني معنى أن إذا كان مقصود منه ليس التزيين والتجميل، وإنما يعني كونه يمنع من ذهاب التراب الذي على القبر بسبب الأمطار أو بسبب الرياح، فيرش عليه الماء، أو يعني يوضع عليه يعني شيء من الطين، أو يعني يوضع عليه حصباء تمسك التراب بحيث يعني يبقى ويعرف أنه قبر، لأنه إذا كان ترابا ولم يكن هناك شيء يمسكه فإنه تطير به الرياح وتنزله السيول. فهذا هو أكثر من قيل في ما يتعلق برفع القبور، فمنهم من قال إنها شبر، ومنهم من قال إنه يقتصر على تراب القبر وأنه لا يزاد عليه، ومنهم من قال إنه يجوز رشه وتطيينه من غير تجميل وتزيين، وإنما من أجل ثبات القبر وبقائه وعدم ذهابه وتلاشيه بسبب الأمطار والرياح، وكذلك رشه بالماء من أجل يعني يلتبد ويتلبد ويبقى يعني مستقرا غير متعرض للإزالة بسبب الأمطار والرياح. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. ومحل الشاهد منه الجملة الأولى حيث قال: قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، يعني أنه يعني معناه يزيل يعني هذا الإشراف وهذا الارتفاع الذي يكون عليه، ولكن قد عرفنا أنه إذا كان تراب القبر وأنه ليس هناك بنيان عليه، وليس هناك إضافة بناء ولا إضافة يعني أشياء فيها تجميل وتحسين، فإن ذلك سائغ وجائز ولا بأس له. ولا تمثالا إلا طمسته، والتمثال هو الصور، وسواء كانت يعني مجسمة أو غير مجسمة، كل هذا يقال له يعني تماثيل، فتطمس الصور ويعني يزال هيئتها بحيث يعني لا يبقى، فإن كانت يعني مجسمة فإنها تتلف وتكسر إذا كانت مجسمة، وإن كانت غير مجسمة فإنه يطمس رأسها، ويعني بحيث يعني تبقى كهيئة الشجرة أو هيئة الشيء الذي ليس فيه حياة. فالحديث يشمل يعني أمرين، تسوية القبور وعدم تركها مرتفعة، وكذلك عدم البناء عليها، لأن هذا لا شك أنه يعني مما يجب إزالته من باب أولى من التراب الذي يكون زائدا على القبر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتماثيل وطمسها وإزالتها.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بالدار، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال في الباب عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه.
وأعلى شيء كما ذكرت هو التراب الذي خرج منه يوضع عليه، التراب الذي خرج منه يوضع عليه ولا يزاد عليه شيء آخر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. قال أبو عيسى قال محمد: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بصر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وبصر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع.
ثم ورد أبو عيسى رحمه الله
كراهية المشي على القبور،
كراهية المشي على القبور
والجلوس عليها،
والجلوس عليها
والصلاة
إليها. المشي على القبور يعني كل إنسان يمشي فوقها ويطأ عليها، وكذلك يكون يجلس عليها أو يصلي إليها، كل ذلك لا يجوز، لأن المشي عليها فيه امتهان لها، وكذلك الجلوس عليها امتهان لها، والصلاة إليها غير جائزة، لأن ذلك يؤدي إلى المحذور، وهو يعني عبادة غير الله عز وجل، لأن في ذلك تعظيم، يعني كل إنسان يتعمد الصلاة إلى القبور ويتجه إليها فيه تعظيم للقبور، ويعني العبادة يعني تكون خالصة لله، ولا يؤتى بشيء يؤثر فيها أو يكون سببا لصرف شيء من غير الله، من حق الله إلى غير الله عز وجل. أورد أبو عيسى حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا يدل على أن الجلوس على القبر أنه غير سائر وأنه محرم، وفي ذلك امتهان لأصحاب القبور وعدم احترام لهم، وكذلك أيضا لا الصلاة إليها كذلك غير جائزة. لا يجوز الإنسان أن يصلي متجها إلى قبر وأن يتعمد الصلاة خلف القبر وأن يستقبل القبر، لأن هذا مخالف لهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني فيه أيضا المحذور، وهو أنه وسيلة إلى أن يعبد ذلك الميت وأن يسجد له وأن يعني يصلى له. وإن كان إنسان يريد منها الصلاة لله، إلا أن ذلك يؤدي إلى تعظيم الميت وأن يصرف له شيء مما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن المشي فإنه مثل الجلوس، لأن كل إنسان يطع على القبر مثل الجلوس على القبر. وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي ولا توطأ، يعني لا توطأ يعني القبور يعني لا يطع عليها، بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يمشى بين القبور في النعال، وإنما الإنسان يمشي بدون نعال بين القبور، يعني بين القبور يعني لا يمشي الإنسان بالنعال. وأما الوطي عليها يعني سواء كان بالنعال أو بغير النعال، يعني هو ممنوع، يعني يكون الإنسان يطع عليها ويمشي عليها، يعني سواء كان بالنعال أو بغير النعال. ولكن فيما يتعلق بالمشي بين القبور فإنه لا يمشى بالنعال، ويجوز أن يمشي حافيا، يجوز أن يمشي حافيا للحاجة يمشي بين القبور. وأما الوطع عليها فإن ذلك غير سائر مطلقا، لا يمشي عليها ولا يجلس عليها ولا يصلي إليها نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن المبارك،
عن عبد الله بن المبارك هو المروزي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر،
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بسط بن عبيد الله،
بسط بن عبيد الله ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إدريس الخولاني،
عن إدريس الخولاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن واثلة بن الأسقع،
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مرثد الغنوي،
عن أبي مرثد الغنوي أخرجه أصحاب كتب
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال وفي الباب عن أبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا،
وعمر بن حزم،
وعمر بن حزم أخرج حديثه
أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه،
أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
وبشير بن الخصاصية،
وبشير بن الخصاصية أخرج حديثه
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه،
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا علي بن حجر،
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وأبو عمار،
وأبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة، أخرج له مسلم
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم،
الوليد بن مسلم ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسط بن عبيد الله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح.
وهذا إسناد آخر لكن ليس فيه محمد أبي إدريس الخولاني، بين بسر وبين واثلة بن الأسقع. وقال إن هذا هو الصحيح، وذكر أن هذا خطأ من المبارك ابن المبارك، أنه زاد بين بسر بن سعيد وبين واثلة بن الأسقع أبا إدريس الخولاني. وبعض أهل العلم ذكر الشارح أن هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبيل أن يكون الإسناد جاء من طريقين، طريق يعني عالي وطريق النازل، وأنه يكون أحيانا يحصل الحديث بنزول ثم يحصل بعد ذلك بعلو فيروى على الوجهين. وبعض الأحاديث التي انتقلت على البخاري هي من هذا القبيل، كون فيه زيادة راوي، كون فيه زيادة راوي. والحافظ بن حجر كان يجيب يعني عن هذا الانتقاد بأنه محتمل أن يكون من هذا القبيل، الذي هو أن الراوي يحصله بإسناد نازل ثم بعد ذلك فيرويه بالإسناد النازل الذي حصله أولا، ثم يحصله بإسناد عالي فيرويه بهذا الإسناد العالي، ويكون بذلك جاء عنه من طريقين، من طريق نازلة وطريق عالية. فقال فيحتمل يكون ليس هناك خطأ, وأن الراوي قد يروي يرويه عاليا نازلا ثم يحصله عاليا فيرويه فيكون رواه على الوجهين. نعم.
قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ, أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني, وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واتلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس, وبسر بن عبيد الله قد سمع من واتلة بن الأسقع.
محمد هو البخاري الذي قال محمد, المقصود هو البخاري. نعم.
لا يستشكل ما ذكره الشارح قوله ولا تصلوا إليها أي مستقبلين إليها, قال القاري وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة, وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها.
أقول مثل هذا يختلف ولا يقال أنه أولى, لأن يعني الجنازة يعني قد يعني لا يتيسر وضعها يعني خارج المسجد, لا سيما إذا كان المسجد يعني كبيرا, وهي في مكة يضعونها في الحجر ثم يخرجونها ويصلون عليها ويضعونها أمام الإمام, والحاصل أنه لا يقال من هذا من باب أولى. نعم.
يقول هل يجوز الصلاة في المكان الذي يواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم علما بأنني لم أتعمد الصلاة في هذا المكان؟
الإنسان الذي صلى وهو غير متعمد ولا يدري أن القبر أمامه ليس عليه شيء, وأما إنسان يأتي ويقصد استقبال القبر ويترك الصف الأول ويأتي في المسجد والمسجد خال من الناس والصف الأول فيه مجال ثم يتركه ويترك الصفوف ثم يأتي ويصلي خلف القبر, لا شك أن هذا آثم وواقع تحت هذا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة إلى القبور, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قيل ومن يأبى يا رسول الله, قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى, وهذا في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يصلى إلى القبور, فالذي يأتي إلى خلف القبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الأماكن التي وراءه يعني متعمدا الصلاة خلف القبر لا شك أنه داخل تحت هذا الوعيد أو تحت هذا النهي الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وداخل تحت الوعيد الذي أشرت إليه في الحديث كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى, قيل ومن يأبى يا رسول الله, قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبى, وهذا قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصلوا إلى القبور.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر, وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور, وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر.
ثم رد أبو عيسى باب في النهي
كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها,
كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها, ومعلوم أن الكراهة المقصود بها التحريم, المقصود بالكراهة يعني في عند العلماء المتقدمين عندما يأتي عندهم كراهية كذا مقصود بها التحريم, والقبور لا تجصص يعني أنها لا يضع عليها الجص, والجص هو يعني مادة من الأرض تحرق يعني بالنار ثم تستعمل يعني لطلاء الجدران يعني بحيث يعني تمنع من ذهابها بالسيول, فيعني هذا هو المقصود بالتجصيص يعني وضع الجص عليها أو يعني تغطيتها بالجص الذي يعني فيه هو لون أبيض وفيه تجميل ويعني ومثله الاسمنت فانه لا يعني يوضع فيها اسمنت ويعني كما لا يوضع عليها الجص لا يعني يجصص القبر.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطى.
نهى ان تجصص القبور, والجص عرفنا انه يعني يعني من طبقات الارض يعني تحرق بالنار ثم يعني ترش بالماء ويعني تطلى بها الجدران, لا سيما الاماكن التي يعني ينزل معها السيل مثل الميازيب, لانه احيانا قد لا يوضع ميزابا يعني ممتد بحيث انه يصب الماء من بعيد, وانما كانوا يضعون يعني في نفس الجدار شق ويطلونه بهذا الجص بحيث انه يعني لا يؤثر فيه الماء اذا نزل, بدلا ما يضعون ميزاب ممتد يصب يعني من بعيد وقد يصب على الناس, فانهم يعني من السطح اللي هو مطين يجعلون شقا يعني في الجدار من الخارج فينزل معه الماء ويطلونه بهذا الجص, بهذا الجص من تجصص القبور وأن يكتب عليها, وكذلك لا يكتب عليها, لا يكتب عليها لا لا يعني ذكر ولا دعاء ولا يعني شيء آخر, وكذلك أيضا لا يكتب أسماء أصحابها, لا تكتب أسماء أصحابها, وإنما الذي جاء أنه يوضع عليها حجر على علامة تعلم بحجر بحيث يعرف يعرف أهل الميت أن هذا قبره بهذا الحجر الذي وضعوه عليه, وهو يعني خاص بهم معرفته بخلاف الكتابة, فإن الكتابة كل يعرفها كل يأتي ويقرأها, وقد يترتب على ذلك يعني إذا كان الشخص له منزله ولا كذا أنه يغلى فيه وأن يحصل فيه من أمور محذورة يعني لا تصلح, ولكن كون أهله يضعون عليه حجر ليعرفوه فإن هذا لا بأس به, وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكتب عليها وأن يضع
يبنى عليها
وأن يبنى عليها, وكذلك البنيان لا يبنى على القبور, لا تكون القبور في داخل البنيان, وأن قبر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الدرس الماضي, وأن الذهبي رحمه الله قال في ترجمة عبد الله بن لهيعة أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته أن هذا من خصائصه, فلا يدهن الموتى في البيوت ولا يدهنون في البنيان ولا يبنى عليهم ولا يبنى على القبور شيء, بل الواجب أن تكون القبور يعني خالية من البنيان. و قد جاء النهي عن رفع ترابها وأن يزاد على ترابها يعني زيادة على 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 تراب القبر, فكذلك البنيان من باب أولى لأن هذا فيه في تعظيم لصاحب القبر وسبب في حصول التضرر من ممن عنده ضعف إيمان فإنه يتضرر بذلك, وكثيرا من البلاء والفتن التي جرت لأصحاب القبور إنما هي في بالبناء عليها والعناية بها وخدمتها ووضع الإسراج عليها ووضع الستائر عليها وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان الذي ليس عنده إيمان والذي هو ضعيف إيمان يغتر بهذه المظاهر ويعلق آماله بمن يكون بمن وضعت عليه هذه الأشياء وعني به هذه العناية التامة. وكذلك أيضا لا يطع عليها, وكذلك لا يطع عليها يعني كون إنسان يأتي يطع عليها, وهذا من منذ المشي يعني كون إنسان يطع عليها يقف عليها أو يمشي عليها كل ذلك غير جائز, لا أن يطع عليها واقفا عليها ولا أن يمشي مرا بها فيطع عليها فكل ذلك غير سائر.
قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصري.
عبد الرحمن بن الأسود مقبول
أخرجه الترمذي والنسائي.
أخرجه الترمذي والنسائي.
عن محمد بن ربيعة.
محمد بن ربيعة هو
صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن ابن جريج.
عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور.
تطيين القبور من أجل أن لا يعني يطير ترابها, وكذلك بعضهم قال يوضع عليها حصبة وبعضهم قال ترش بالماء حتى يتلبد التراب ويعني يمسك بعضه ببعض حتى لا يطير في الهواء وحتى لا تضروه الرياح فيبقى القبر يعرف وحيث يعني لا يكون مساوي للأرض فيطأ عليه. نعم.
وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر.
نعم. والمقصود منه ليس التجميل وإنما المقصود منه يعني كون ترابه يتماسك ولا يكون عرضة لأن تضروه الرياح.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب.
ثم رأى أبو عيسى ما يقول عند زيارة القبور. باب ما يقول
الرجل إذا دخل المقابر.
باب الرجل.
نعم. ما يقول الرجل إذا دخل المقابر.
باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر, والمقصود من ذلك الدعاء للأموات أنه إذا جاء المقابر فإنه يدعو لأصحابها, وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى البقيع ويدعو لأهله فيقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بلاكم لاحقون يرحم الله المستقدمين ومنكم المستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية. جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن
العباس
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
إيش؟ قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال
فأقبل عليهم بوجهه, يعني هذا يدل على أن الإنسان عندما يعني يزور القبور ويدعو لأصحابه أنه يستقبل القبور لا يعني يجعلها على جنبه أو على يمينه أو عن شماله وإنما يستقبلها, وليس بلازم أنه يأتي بها من جهة القبلة ويستقبلها, وأنه لا يكون السلام على القبور إلا إذا كان جاءها من جهة القبلة, وإنما نفس الزائر هو يستقبلها يعني من أي جهة كان من أي جهة جاء فأنه يستقبل القبور ويسلم على أهلها ويدعو لهم يسلم على أهلها ويدعو لهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به عند زيارته للقبور عليه الصلاة والسلام. ومنه وهذا الحديث الذي أورده المصنف في سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو يعني في حديثه لين, ولكن له شواهد يعني جاء عن جماعة من الصحابة يعني زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القبور, فيكون هذا الحديث يعني بالأحاديث الأخرى الدالة على معناه وعلى ما جاء فيه يكون حجة. وبعض العلماء ضعفه, والشيخ الألباني ضعفه بقابوس هذا وفي في في من جهة إسناده, ولكن كما هو معلوم هو إن كان في إسناده من فيه لين إلا أنه جاء أو جاءت الأحاديث بمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صحيحة في مسلم وفي غيره. نعم.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن الصلت.
محمد بن الصلت هو
ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن أبي كدينة.
عن أبي كدينة وهو
صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي.
صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي.
عن قابوس بن أبي ظبيان.
عن قابوس بن أبي ظبيان وفي حديثه لين أخرج حديثه.
قال في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه أبي ظبيان وهو ثقة.
طيب أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن بريدة وعائشة.
بريدة بن حصيب الأسلمي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم رد أبو عيسى باب الرخصة في زيارة القبور. باب الرخصة في زيارة المقصود هنا بالرخصة يعني كان حصل نهي أول عن زيارة القبور ثم رخص فيه لما حصل ترخيص يعني بعد النهي. والنهي قد كان أولا ثم إنه جاء نسخ ذلك النهي بتجويز وتسويغ زيارة القبور. وأورد في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه الذي فيه الناسخ والمنسوخ الذي فيه الناسخ والمنسوخ. المنسوخ هو كون النهي المنع من زيارة القبور والناسخ هو الترخيص لزيارتها وأن ذلك مندوب ومستحب. وهذا هو الذي يعني أشار إليه المصنف في قوله الرخصة في زيارة القبور يعني الرخصة بعد التحريم وبعد النهي. وقد جاء في حديث بريدة بن حصيب ثلاثة أشياء يعني فيها الجمع بين الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بين فيكم الآخرة وكنت نهيتكم عن الدخار بلحوم الأضاحي يعني فوق 3000 ادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباد في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لأنه جاء عن وسلم أنه نهى عن أوعية معينة يعني عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت وكذا كما جاء في الحديث الصحيحة. ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على الترخيص ولكن بشرط ألا يكون هذا النبيذ وصل إلى حد الإسكار. قال فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا في هذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم فيه هذا الذي ذكره المصنف هنا وفيه حالتان اثنتان أو أمران اثنان وهما ادخار لحوم الأضاحي وكذلك أيضا الشرب في الانتباه في أوعية بشرط ألا يكون ذلك النبيذ الذي انتبذ في الأوعية وصل إلى حد الإسكار. ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. وقد أورد أبو عيسى هنا حديث بريدة وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له واستأذن أن يزورها فأذن له. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنه يجوز سواء كان زيارة قبور المسلمين أو كفار. وقبور المسلمين فيها مصلحة للزائر والمزور وهي أنه يتذكر الزائر الموت والمزور يدعى له وأما بالنسبة للكافر إن الزائر يتذكر الموت والمزور لا يدعى له، لأن الله عز وجل أنزل على رسوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا إلي قربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا يدل على أن زيارة قبور الكفار أنها جائزة من أجل تذكر الآخرة، والدعاء لا يدعى لهم ولا يشفع لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله فإن تذكركم الآخرة هذا فيه بيان السبب أو الحكمة أو الفائدة من الزيارة، وهي أن الزيارة تذكر الآخرة، والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة، يستعد لها بالأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، قال له وماذا أعددت لها وماذا أعددت له. لفت نظره إلى ما يعده الإنسان للموت إذا مات، بحيث يجده أمامه وهو الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وتنفعه لديه. الحاصل نقول فإنها تذكركم الآخرة فيه بيان الفائدة والحكمة من وراء مشروعية زيارة القبور، وأن فيها تذكير الآخرة، والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة. ومعلوم أن الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور، فالزائر يستفيد ثلاث فوائد، يستفيد من ثلاث، يستفيد من وجوه ثلاثة: أولا أن كونه يذكر الموت فيستعد لها بالأعمال الصالحة، والثاني أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر عليها، والثالث أنه يعني دعا للأموات وأحسن إليهم فيثاب على إحسانه إلى الأموات الذين دعا لهم. فيكون الزائر استفاد ثلاث فوائد من زيارة القبور: تذكر الآخرة والاستدلال بها بالأعمال الصالحة، وفعل السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر على فعل السنة، وكونه أحسن إلى إخوانه الأموات من المسلمين ودعا لهم فإنه أجر على إحسانه لهم ودعائه إحسانه إليهم ودعائه لهم. والميت يستفيد من الزيارة الشرعية أنه يدعى له، أنه يدعى له، وهو بحاجة، الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء، وهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم، يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فالزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور. وأما الزيارة البدعية التي فيها كون الزائر يعلق آماله بأصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإنه لا يستفيد الحي الزائر بل يتضرر، والميت المزور لا يستفيد شيئا لأنه طلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى، فأصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، وإنما يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. فالزيارة البدعية يتضرر فيها الحي الزائر إذا يعني إن إذا أتى لأمور فيها شرك فإنه والعياذ بالله يعني أتى بما يحبط عمله، وإذا كان ليس شركا وإنما هي بدعة فإنه يأثم على ما يحصل منه من الأمور المبتدعة التي لا تصل إلى حد الشرك. والميت المزور لا يستفيد شيئا من كونه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يستفيد لو دعي له. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان.
محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
والحسن بن علي الخلال.
والحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل.
أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن علقمة بن مرثد.
علقمة بن مرثد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن بريدة.
عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا البخاري.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن مسعود.
وابن مسعود ابن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأنس.
وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
وأبي هريرة وأم سلمة.
أبو هريرة مرة ذكره. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وهذا إنما هو في حق الرجال وأما النساء ففيه خلاف كأسياتي. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في حبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك.
ثم رد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن بن بكر لما مات بحبشي وهو مكان قريب من مكة نقل إلى مكة فدفن بها وزارته ويعني قالت يعني ما قالت يعني من هذه الأبيات التي تمثلت بها ويعني كانت يعني أخته وكان متلازمين وقد يعني مات وحصل الفراق بينهما فتمثلت بهذه الأبيات التي قالها يعني شخص في أخيه وهو يعني أخوه مالك بن نويرة والذي قالها ما تذكر اسمه ايش اسمه قال ايش ايش اسمه تميم. نعم تميم يعني يرثي أخاه مالك بن نويرة. و عائشة رضي الله عنها كانت ملازمة لأخيها فتمثلت بهذه الأبيات التي يعني حالها مثل حال يعني هذا الرجل مع أخيه وقالت لو شهدتك ما دفنت إلا حيث مت ولما زرتك يعني وفيه زيارة النساء القبور ولكن الحديث يعني في إسناده يعني ضعف من جهتي أن فيه من جريج وهو مدلس ولم يصل في السماع وكذلك قيل أنه مرسل لأن عبد الله بن أبي مليكة يحكي يعني شيء يعني حصل عند وفاة يعني عبد الرحمن بن ذكر رضي الله عنه فيعني لم يدرك القصة فيكون فيه الإرسال والانقطاع ويكون فيه أيضا تدليس عبد الملك بن جريج. ولكن فيما يتعلق بزيارة النساء القبور قد جاءنا أشر الله عنها كما في الصحيح أنها سألت النبي إذا زرت القبور ماذا أقول فقال قل لي كذا والحديث صحيح. وقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء القبور فمنهم من أجازها بناء على ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من يعني أنها قالت ماذا أقول إذا زرت القبور فأخبرها وكذلك قصة المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهي عند قبر وقالها اصبري ولم ينكر عليها. فبعض العلم قال بأنه يجوز للنساء يزرن القبور كما يجوز للرجال وبعضهم قال إنه لا يجوز أن تزور النساء القبور لضعفهن ولجزعهن ولعدم صبرهن وتحملهن وأنهن يحصل منهن النياحة والصياح. ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن النياحة مضافة للنساء وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة حكم النساء إلا أن الضعف على النساء هو الغالب. ولهذا جاءت الأحاديث مضيفة النهي عن النياحة وتحريم النياحة إلى النساء. وقد جاء عن أم عطية كما في الصحيح قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح أخذ علينا عند البيعة ألا ننوح. فقال عليه الصلاة والسلام قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة لترفع صوتها عند المصيبة والحالقة لتعلق شعرها عند المصيبة والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة. فأضيف إلى النساء لأن الجزع والضعف يغلب عليهن. وأيضا جاء في الحديث عن الله زيارات القبور. وبعض الذين أجازوا زيارة النساء القبور حملوه على المبالغة، وأن المقصود بالنهي هو ما كان أكثر فيه الزيارة، أما إذا كانت الزيارة ليست كثيرة وإنما هي قليلة فإنهم يرون الجواز في ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن, 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 إن الحديث يدل على المنع المطلقة، وفعال ليس لازم أن يكون للمبالغة بل يأتي للنسبة، كما يأتي المبالغة يأتي للنسبة. والمقصود يعني زيارات المنسوبات للزيارة، مثل قوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإن النفي هنا للنسبة وليس للمبالغة. الله عز وجل يعني لا ينسب له الظلم بحال من الأحوال، فإذا ظلام هذه الصيغة للمبالغة ليس المقصود بها المبالغة والمقصود بها النسبة. فإذا الزوارات يعني منسوبات إلى الزيارة، مثل ما ربك بظلام للعبيد. ومن المعلوم أن الخلاف قد حصل بين أهل العلم، منهم من أجاز ومن منع، لكن المنع هو الأحوط وهو الأولى، وذلك أن المرأة إذا تركت الزيارة ولم تزر أكثر شيء أنه فاتها أمر مستحب، وأيضا لم تتعرض للعن كقوله لعن الله زوارات القبور. أما إذا فعلت فإنها تتعرض للعن في قوله لعن الله زوارات القبور، والشيء الذي فعلته ليس بلازم وإنما هو أمر مستحب. يعني لو كان ذلك جائزا في حق النساء فإذا القول بالمنع وعدم الجواز هو الأولى. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث وأبو عمار مرة ذكره.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس ثقة خرج أصحابه الستة.
عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة خرج أصحابه الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
يعني هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يعني كما ذكرت حمله على الكثرة، وقال إن النهي إنه كان قبل الزيارة قبل النهي العام الذي قد حصل. وبعض أهل العلم يقول إن النهي كان النهي كان للجميع، ثم إنه رخص يعني للرجال وجاء وأما النساء فقد جاء تنصيصه في حقهن وتخصيصهن بالمنع بقوله لعن الله زوارات القبور. فإذا يكون يعني هذا التخصيص لا يقال إنه قبل النهي وإنما يكون بعد النهي، لأنه قبل النهي كان النهي للجميع وليس للنساء فقط، واللعن ليس موجها للنساء فقط قبل ذلك ثم نسخ، وإنما كان النهي للجميع ثم أبيح وجاء في حق الرجال وجاء في حق النساء اللعن في هذا الحديث، فيكون بعد يعني يكون بعد النهي العام. وأيضا ما قيل من أنه من المبالغة عرفنا أن هناك شيء معنى آخر وهو النسبة، وأن القائلين بالتحريم مطلقة أنهم يعتبرونه من قبيل النسبة، نظير قوله عز وجل فما ربك بظلام للعبيد.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن أبي سلمة.
عمر بن أبي سلمة هو صديق
يخطئ
أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي سلمة أبيه أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت.
حسان بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلى الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: توجد في بعض المقابر ممرات أعدت للمشي بين القبور، فهل يجوز المشي عليها بالأحذية؟
نعم، لا بأس بها. الممرات التي يعني لا يكون فيها مشي بين القبور، وإنما مشي في ممرات يعني مخصصة للمشي الناس، فإنه يمشى فيها بالنعال، ما فيها بأس. وكذلك أيضا إذا كانت القبور يعني يحتاج الناس المشي إليها، المشي بينها، وكانت رملة وحرارة والشمس شديدة في الحرارة والإنسان مضطر يمشي إليها، فله أن يمشي وعليه النعال.
يقول جزاك الله خيرا: يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين، وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي يعيشون فيها أو التي تعيش فيها أقلية، فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة؟
أعد السؤال.
يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين، وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي تعيش فيها الأقلية، فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة؟
بناء يقول؟
في قبور مبنية.
البناء على القبور غير جائز، لا يبنى على القبور، ولا يجوز إقرار البناء على القبور، بل يعني يجب هدم ما بني على القبور وأن تبقى القبور يعني مكشوفة، يعني ليس عليها بناء. والدفن في البيوت ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ذلك بالأمس.
يقول: ألا يعتبر التجسيس على القبر من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؟
لا ما يعتبر الشرك الأصغر، أقول لا يعتبر شركا، ولكنه يعتبر يعني شيء يعني فيه يعني تزيين للقبور أو تجميل لها، ويعني قد يعني يكون وسيلة إلى تعظيمها، قد يكون وسيلة إلى تعظيمها، ولا يقال أنه شركي، قال أنه يعني يقال الوسائل التي يعني تؤدي إلى الشرك ما يقال لها شرك أصغر، يقال لها بدعة.
يقول: هل يقاس الاسمنت على جواز تطيين القبر؟
لا، الاسمنت مثل الجص الذي جاء النهي عنه، مثله تماما.
وهذا يقول: في بعض المقابر عندنا تكون في مكان منحدر، فإذا نزل المطر جرف القبور، فهل يجوز وضع الاسمنت أو الآجر بمقدار شبر للمحافظة على القبور؟
إذا كان القبور يعني فيه يعني يمكن يكون يوضع يعني شيء يمنع الماء يعني عن القبور جميعا، أما يكون القبر يعني كل قبر يعني يبنى عليه ويوضع يعني حوله يعني شيء من البنيان أو الأسمنت، لا يفعل. لكن إذا كان فيه مجرى أو فيه ممر ووضع يعني شيء يعني يمنع يعني ممتد يعني لا بأس له. وأما كون كل قبر يعني يبنى عليه أو يجصص أو يسمت ما لا يفعل هذا الشيء.
يقول: إذا مر بجانب المقبرة بالسيارة هل يقول هذا الدعاء أم لا بد من الإقبال على المقابر بوجهه؟
والله الذي يبدو إذا كان هو السنة أن يستقبلها بوجهه، ولكن إذا كانت المقابر أنها مكشوفة وأنه يرى القبور فله أن يلتفت ويدعو لهم ويسلم عليهم.
يقول السلام على أهل القبور هل لأنهم يسمعون ذلك أم أن هذا أمر تعبدي؟
ليس بلازم، لأن يعني السماع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولكنه لا شك أنه دعاء وهم بحاجة إلى الدعاء.
كيف الجمع بين ما استفيد من الحديث من جواز زيارة قبور المشركين وما ورد من مشروعية الإسراع عند المرور بقبره بقبورهم؟
ما في يعني شيء يدل على الإسراع إلا قضية الديار ثمود، يعني كل إنسان رسول الله أسرع لأنها أماكن عذاب، وليس فيه يعني ذكر مرور على قبور الإسراع، وإنما هو إسراع في 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 في, في ديار التي حصل لها الهلاك وحصل لها العذاب وحصل لأهلها العذاب أن يصيب الناس ما أصابهم، هذا الذي جاء. وأما القبور والمرور بالقبور قبور المشركين لا يسرع الإنسان عندما يمر بقبور المشركين، يسرع الرسول ما يسرع عند مرور بقبور، إنما أسرع عند مرور ديار المعذبين الذين أهلكوا بالعذاب.
هل يجوز للمسلمين حضور دفن غير المسلمين؟
ليس لهم ذلك، ليس لهم. لا يشارك المسلم بدفن الكفار وليس له ذلك، ولكن إذا كان ليس له أولياء يتولون دفنه فله أو لبعض المسلمين أن يذهب لدفنه ومواراته.
هذا يقول في بلادنا توجد قبور وفيها يوجد كل أنواع الشرك من السجود والاستغاثة وطلب الرزق، فهل لنا أن نفجر هذه القبور من حيث لا يعرفنا أحد؟
لا، ليس لكم ذلك.
هذا الآخر يقول
فإنما عليكم أن تدعوا إلى 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 التوحيد وإلى بيان خطورة ما هم عليه، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوا، لا أن تفعلوا أمورا يترتب عليها ما هو أنكر منها.
هذا يقول في بلدنا هدم جماعة من الشباب عندنا من الغيورين على السنة عدد من المقابر التي بني عليها، وأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة، فهل هذا خاص بكل فرد أو أن هذا الأمر؟
هذا الكلام هو نفس الجواب على السؤال اللي راح قبل هذا الكلام، السؤال الأخير يعني هو فيه جواب للسؤال الذي قبل هذا، أنها سأدى إلى مفاسد عظيمة.
وهذا يقول ينبت في مقابرنا كثير من الثمار، فهل يجوز أكلها؟
والله يعني أقول المقابر يعني ولا ما ينبت في المقابر يعني لو تحوشي يعني يكون أولى، لأنه قد يعني يكون نبت على يعني أجسام الأموات وعلى شيء حصل من الأموات.
هذا يقول هل ترفع الأيدي عند الدعاء على عند الدعاء للأموات عند على القبور؟ يعني
والله ما نعلم من شيء يثبت ولا شيء يمنعه، ما نعلم من شيء يثبت ولا يمنعه عند كل إنسان يعني يأتي يعني يسلم عليهم ويدعو لهم، ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع. وكذلك يعني بعد الدفن كل إنسان يدعو ويسأل التهديد، ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع. ومعلوم أن رفع الأيدي له ثلاث حالات، حالة ورد فيها الرفع فيرفع مثل في عرفة دعاء عرفة، وكذلك الدعاء عند الجمرات وعلى الصفا والمروة، هذه أمور ورد فيها الرفع فترفع الأيدي، ومواضع ما ورد فيها الرفع مثل خطبة الجمعة فإنها لا ترفع فيها الأيدي لا من الخطيب ولا من المأمومين، إلا إذا استسقى الخطيب فإنه يرفع يديه، وكذلك المأموم لهم أن يرفعوا أيديهم عند الاستسقاء في الخطبة، وكذلك بعد أدبار الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام في حياته، ومع ذلك ما غفر عنه أنه رفع يديه ولا مرة واحدة، فلو كان ذلك سائغا لم يقل ولا مرة واحدة، فإذا لا ترفع الأيدي بعد صلاة المفروضة. وأما غير ذلك مما لم يرد فيه ما لم يكن من قبيل ما ورد في رفع الأيدي فترفع, ولا من قبيل ما لم ترفع الأيدي فلا ترفع, يكون الأمر في ذلك واسعا, فله أن يرفع وله أن لا يرفع.
هذا يقول: في بلادنا المقابر تكون مليئة بالكلاب, فلو لم يوضع الإسمنت على القبر لحفرت الكلاب القبر كما يحصل أحيانا بسبب قلة الإسمنت, فهل يجوز لنا والحالة هذه أن نضع
المقابر أو القبور؟ يتعمق تعمق ويكون يعني ما تكون قريبة حتى تكون عرضة لأن تحفرها الكلاب, وليس للناس أن يسمتوا ويعملوا الإسمنت من أجل الكلاب, وإنما عليهم أن يعالج ذلك بتعميق القبر بحيث لا تصل إليه الكلاب.
هذا السؤال نطرحه هو إن كان خارج موضوع الدرس لكنه حديث الساعة وكثر الهرج والمرج فيه. يقول: ما زال الجهاد في سبيل الله أمرا, يقول هل ما زال الجهاد في سبيل الله أمرا مستحبا وليس بواجب أمام هذه الصور البشعة التي نشاهدها لإخواننا المسلمين في العالم والقتل من أعداء الله؟ أفتونا مأجورين.
الجهاد كما هو معلوم يسبق أي جهاد جهاد النفوس, والمسلمون ما حصل لهم ما حصل من الذلة والهوان إلا لأنهم ما جاهدوا أنفسهم وغفلوا عن جهاد الأنفس, ولهذا لم يتمكنوا من, 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 من أنواع الجهاد الأخرى بسبب ضعفهم في جهاد أنفسهم. ولو أن المسلمين جاهدوا أنفسهم لحصل لهم الخير الكثير ولهابهم الأعداء, ولكنهم لضعف الإيمان في كثير منهم وعدم مجاهدة النفوس حصل ما حصل من الذلة والهوان الذي حصل على المسلمين. والذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره, وبعض يعني ما يحصل من جهاد هو حماس, وقد يترتب على الحماس يعني ضرر أكثر من ما لو حصل يعني عدم الإقدام على هذا الذي أقدم عليه بسبب الحماس. فإن بعض الناس يعني لا يفكر في العواقب ويتحمس, ثم تكون نتيجة أنه يحصل ضرر للمسلمين أكثر من النفع الذي يحصل لهم لو لم يحصل هذا الحماس وهذا الأقدام على الشيء الذي يحصل فيه مضرة. من جنس السؤال الذي قد حصل قبل ذلك, يعني كونه يفجر يعني في بناء وكذا ويحصل للمسلمين أضرار بسبب ذلك لا تحمد عقباها, فكذلك يعني ما يجري من كثير من المسلمين من إقدام على أمور فيها مضرة تعود عليهم المضرة, وذلك بسبب عدم التفكير في العواقب وبسبب عدم مجاهدة النفوس والتقصير في مجاهدة النفوس, والإنسان الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيره.
أحسن الله إليك وجزاك الله خير وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تسوية القبور. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في تسوية القبر. المقصود من هذه الترجمة هو أن القبور لا ترفع وكذلك لا يبنى عليها, وأنه يسوى ما كان مخالفا لما جاء به الشرع, وأعلى أو أكثر ما قيل في رفع القبور أنه يكون التراب الذي يكون خرج من القبر هو الذي يوضع عليه, وبعضها العلم قال أنه يكون شبرا فقط, وبعضهم قال أنه لا يزاد على تراب القبر, وهذا صحيح يعني لا يؤتى بشيء يضاف إليه بحيث يرفع من أجل هذا الزائد الذي أتي به, وإنما يكتفى بتراب القبر الذي أخرج منه يعاد يعني إليه ولا يزاد عليه شيء آخر. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز أن يطين القبر, يعني معنى أن إذا كان مقصود منه ليس التزيين والتجميل, وإنما يعني كونه يمنع من ذهاب التراب الذي على القبر بسبب الأمطار أو بسبب الرياح فيرش عليه الماء, أو يعني يوضع عليه يعني شيء من الطين, أو يعني يوضع عليه حصباء تمسك التراب بحيث يعني يبقى ويعرف أنه قبر, لأنه إذا كان ترابا ولم يكن هناك شيء يمسكه فإنه تطير به الرياح وتنزله السيول. فهذا هو أكثر من قيل في ما يتعلق برفع القبور, فمنهم من قال إنها شبر, ومنهم من قال إنه يقتصر على تراب القبر وأنه لا يزاد عليه, ومنهم من قال إنه يجوز رشه وتطيينه من غير تجميل وتزيين, وإنما من أجل ثبات القبر وبقائه وعدم ذهابه وتلاشيه بسبب الأمطار والرياح, وكذلك رشه بالماء من أجل يعني يلتبد ويتلبد ويبقى يعني مستقرا غير متعرضا للإزالة بسبب الأمطار والرياح. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته, ولا تمثالا إلا طمسته. ومحل الشاهد منه الجملة الأولى حيث قال قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته, يعني أنه يعني معناه يزيل يعني هذا الإشراف وهذا الارتفاع الذي يكون عليه. ولكن قد عرفنا أنه إذا كان تراب القبر وأنه ليس هناك بنيان عليه وليس هناك إضافة بناء ولا إضافة يعني أشياء فيها تجميل وتحسين, فإن ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. ولا تمثالا إلا طمسته, والتمثال هو الصور, وسواء كانت يعني مجسمة أو غير مجسمة كل هذا يقال له يعني تماثيل, فتطمس الصور ويعني يزال هيئتها بحيث يعني لا يبقى, فإن كانت يعني مجسمة فإنها تتلف وتكسر إذا كانت مجسمة, وإن كانت غير مجسمة فإنه يطمس رأسها ويعني بحيث يعني تبقى كهيئة الشجرة أو هيئة الشيء الذي ليس فيه حياة. فالحديث يشمل يعني أمرين, تسوية القبور وعدم تركها مرتفعة, وكذلك عدم البناء عليها, لأن هذا لا شك أنه يعني مما يجب إزالته من باب أولى من التراب الذي يكون زائدا على القبر, وكذلك أيضا ما يتعلق بالتماثيل وطمسها وإزالتها.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بالدار, ثقة أخرجه أصحابه في الستة, هو شيخ أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته, وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال في الباب عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه.
وأعلى شيء كما ذكرت هو التراب الذي خرج منه يوضع عليه ولا يزاد عليه شيء آخر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح. قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله
كراهية المشي على القبور والجلوس عليها
والصلاة إليها. المشي على القبور يعني كل إنسان يمشي فوقها ويطأ عليها وكذلك يكون يجلس عليها أو يصلي إليها كل ذلك لا يجوز لأن المشي عليها فيه امتهان لها وكذلك الجلوس عليها امتهان لها والصلاة إليها غير جائزة لأن ذلك يؤدي إلى المحذور وهو يعني عبادة غير الله عز وجل لأن في ذلك تعظيم يعني كل إنسان يتعمد الصلاة إلى القبور ويتجه إليها فيه تعظيم للقبور ويعني العبادة يعني تكون خالصة لله ولا يؤتى بشيء يؤثر فيها أو يكون سببا لصرف شيء من غير الله من حق الله إلى غير الله عز وجل. أورد أبو عيسى حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فهذا يدل على أن الجلوس على القبر أنه غير سائر وأنه محرم وفي ذلك امتهان لأصحاب القبور وعدم احترام لهم وكذلك أيضا الصلاة إليها كذلك غير جائزة لا يجوز إنسان أن يصلي متجها إلى قبر وأن يتعمد الصلاة خلف القبر وأن يستقبل القبر لأن هذا مخالف لهذه السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني فيه أيضا المحذور وهو أنه وسيلة إلى أن يعبد ذلك الميت وأن يسجد له وأن يعني يصلى له وإن كان إنسان يريد منها الصلاة لله إلا أن ذلك يؤدي إلى تعظيم الميت وأن يصرف له شيء مما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المشي فإنه مثل الجلوس لأن كل إنسان يطأ على القبر مثل الجلوس على القبر وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي ولا توطأ يعني لا توطأ يعني القبور يعني لا يطأ عليها بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يمشى بين القبور في النعال وإنما الإنسان يمشي بدون نعال بين القبور يعني بين القبور يعني لا يمشي الإنسان بالنعال وأما الوطي عليها يعني سواء كان بالنعال أو بغير النعال يعني هو ممنوع يعني يكون الإنسان يطع عليها ويمشي عليها يعني سواء كان بنعال أو غير نعال، ولكن فيما يتعلق بالمشي بين القبور فإنه لا يمشى بالنعال، ويجوز أن يمشي حافيا، يجوز أن يمشي حافيا للحاجة يمشي بين القبور، وأما الوطء عليها فإن ذلك غير سائر مطلقا، لا يمشي عليها ولا يجلس عليها ولا يصلي إليها ولا يصلي إليها. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن المبارك،
عن عبد الله بن المبارك هو المروزي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر،
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بسط بن عبيد الله،
بسط بن عبيد الله ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إدريس الخولاني،
عن أبي إدريس الخولاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن واثلة بن الأسقع،
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مرثد الغنوي،
عن أبي مرثد الغنوي أخرجه أصحاب كتب
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال وفي الباب عن أبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا،
وعمر بن حزم،
وعمر بن حزم أخرج حديثه
أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه،
أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
وبشير بن الخصاصية،
وبشير بن الخصاصية أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه،
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن عبد الرحمن،
عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا علي بن حجر،
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وأبو عمار،
وأبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة، أخرج له مسلم
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم،
الوليد بن مسلم ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسط بن عبيد الله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح.
وهذا إسناد آخر لكن ليس فيه محمد أبي إدريس الخولاني بين بسر وبين واثلة بن الأسقع، وقال إن هذا هو الصحيح، وذكر أن هذا خطأ من ابن المبارك أنه زاد بين بسر بن سعيد وبين واثلة بن الأسقع أبا إدريس الخولاني. وبعض أهل العلم ذكر الشارح أن هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبيل أن يكون الإسناد جاء من طريقين، طريق يعني عالي وطريق نازل، وأنه يكون أحيانا يحصل الحديث بنزول ثم يحصل بعد ذلك بعلو فيروى على الوجهين. وبعض الأحاديث التي انتقلت على البخاري هي من هذا القبيل، كون فيه زيادة راوي، كون فيه زيادة راوي. والحافظ بن حجر كان يجيب يعني عن هذا الانتقاد بأنه محتمل يكون من هذا القبيل الذي هو أن الراوي يحصله بإسناد نازل ثم بعد ذلك فيرويه بالإسناد النازل الذي حصله أولا، ثم يحصله بإسناد عالي فيرويه بهذا الإسناد العالي، ويكون بذلك جاء عنه من طريقين، من طريق نازلة وطريق عالية. فقال فيحتمل أن يكون ليس هناك خطأ، وأن الراوي قد يروي يرويه عاليا نازلا ثم يحصله عاليا فيرويه فيكون رواه على الوجهين. نعم.
قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع.
محمد هو البخاري الذي قال قال محمد، المقصود هو البخاري. نعم.
لا يستشكل ما ذكره الشارح قوله ولا تصلوا إليها أي مستقبلين إليها، قال القاري وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها.
أقول مثل هذا يختلف ولا يقال أنه أولى، لأن الـ الـ يعني الـ الـ الجنازة يعني قد يعني لا يتيسر وضعها يعني خارج المسجد، لا سيما إذا كان المسجد يعني كبيرا. وهي في مكة يضعونها في الحجر، يضعونها في الحجر ثم يخرجونها ويصلون عليها، ثم يخرجونها ويضعونها أمام الإمام. والحاصل أنه لا يقال أن هذا من باب أولى. نعم.
يقول: هل يجوز الصلاة في المكان الذي يواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنني لم أتعمد الصلاة في هذا المكان؟
الإنسان الذي صلى وهو غير متعمد ولا يدري أن القبر أمامه ليس عليه شيء. وأما إنسان يأتي ويقصد استقبال القبر ويترك الصف الأول ويأتي في المسجد والمسجد خال من الناس والصف الأول فيه مجال، ثم يتركه ويترك الصفوف ثم يأتي ويصلي خلف القبر، لا شك أن هذا آثم وواقع تحت هذا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة إلى القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أن يصلى إلى القبور. فالذي يأتي إلى خلف القبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الأماكن التي وراءه يعني متعمدا الصلاة خلف القبر، لا شك أنه داخل تحت هذا الوعيد أو تحت هذا النهي الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وداخل تحت الوعيد الذي أشرت إليه في الحديث: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبى. وهذا قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تصلوا إلى القبور.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر.
ثم رد أبو عيسى باب في النهي:
كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها.
كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. ومعلوم أن الكراهة المقصود بها التحريم، المقصود الكراهة يعني في عند العلماء المتقدمين عندما يأتي عندهم كراهية كذا مقصود بها التحريم. والقبور لا تجصص، يعني أنها لا يضع عليها الجص، والجص هو يعني مادة من الأرض تحرق يعني بالنار ثم تستعمل يعني لطلاء الجدران، يعني بحيث يعني تمنع من ذهابها في السيول. فيعني هذا هو المقصود بالتجصيص، يعني وضع الجص عليها أو يعني تغطيتها بالجص الذي يعني فيه هو لون الأبيض وفيه تجميل، ويعني ومثله الأسمنت، ومثله الأسمنت، فإنه لا يعني يوضع فيها أسمنت، ويعني كما لا يوضع عليها الجص. لا يعني يجصص القبر.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ.
نهى أن تجصص القبور، والجص عرفنا أنه يعني يعني من طبقات الأرض يعني تحرق بالنار ثم يعني ترش بالماء، ويعني تطلى بها الجدران، لا سيما الأماكن التي يعني ينزل معها السيل مثل الميازيب، لأنه أحيانا قد لا يوضع ميزابا يعني ممتد بحيث أنه يصب الماء من بعيد، وإنما كانوا يضعون يعني في نفس الجدار شق ويطلونه بهذا الجص بحيث أنه يعني لا يؤثر فيه الماء إذا نزل، بدلا ما يضعون ميزاب ممتد يصب يعني من بعيد وقد يصب على الناس، فإنهم يعني من السطح الذي هو مطين يجعلون شقا يعني في الجدار من الخارج فينزل معه الماء ويطلونه بهذا الجص بهذا الجص ومن تجسس القبور وأن يكتب عليها وكذلك لا يكتب عليها لا يكتب عليها لا لا يعني ذكر ولا دعاء ولا يعني شيء آخر وكذلك أيضا لا يكتب تكتب أسماء أصحابها لا تكتب أسماء أصحابها وإنما الذي جاء أنه يضع عليها حجر على علامة تعلم بحجر بحيث يعرف يعرف أهل الميت أن هذا قبره بهذا الحجر الذي وضعوه عليه وهو يعني خاص بهم معرفته بخلاف الكتابة فإن الكتابة كل يعرفها كل يأتي ويقرأها وقد يترتب على ذلك يعني إذا كان الشخص له منزله لكذا أنه يغلى فيه وأن يحصل فيه من أمور محذورة يعني لا تصلح ولكن كون أهله يضعون عليه حجر ليعرفوه فإن هذا لا بأس به وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب عليها وأن يضع
يبنى عليها
وأن يبنى عليها وكذلك البنيان لا يبنى على القبور لا تكون القبور في داخل البنيان وأما قبر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الدرس الماضي وأن الذهبي رحمه الله قال في ترجمة عبد الله بن لهيعة أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته أن هذا من خصائصه فلا يدهن الموتى في البيوت ولا يدهنون في البنيان ولا يبنى عليهم ولا يبنى على القبور شيء بل الواجب أن تكون القبور يعني خالية من البنيان وقد جاء النهي عن رفع ترابها وأن يزاد على ترابها يعني زيادة على 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 تراب القبر فكذلك البنيان من باب أولى لأن هذا فيه في تعظيم لصاحب القبر وسبب في حصول التضرر من ممن عنده ضعف إيمان فإنه يتضرر بذلك وكثير من البلاء والفتن التي جرت لأصحاب القبور إنما هي في بالبناء عليها والعناية بها وخدمتها ووضع الإسراج عليها ووضع الستائر عليها وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان الذي ليس عنده إيمان والذي هو ضعيف إيمان يغتر بهذه المظاهر ويعلق آماله بمن يكون بمن وضعت عليه هذه الأشياء وعني به هذه العناية التامة وكذلك أيضا لا يطأ عليها وكذلك لا يطأ عليها يعني كون الإنسان يأتي يطأ عليها وهذا من منه المشي يعني كون الإنسان يطأ عليها يقف عليها أو يمشي عليها كل ذلك غير جائز لا أن يطأ عليها واقفا عليها ولا أن يمشي مارا بها فيطأ عليها فكل ذلك غير سائر نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصري
عبد الرحمن بن الأسود مقبول
أخرجه الترمذي والنسائي
أخرجه الترمذي والنسائي
عن محمد بن ربيعة
محمد بن ربيعة وهو
صدوق خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة
صدوق خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة
عن ابن جريج
عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي الزبير
أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن جابر
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور
تطيين القبور من أجل أن لا يعني يطير ترابها وكذلك بعضهم قال يضع عليها حصبة وبعضهم قال ترش بالماء حتى يتلبد التراب ويعني يمسك بعضه ببعض حتى لا يطير في الهواء وحتى لا تضروه الرياح فيبقى القبر يعرف وحيث يعني لا يكون مساوي الأرض فيطأ عليه نعم
وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر
نعم والمقصود منه ليس التجميل وإنما المقصود منه يعني كون ترابه يتماسك ولا يكون عرضة لأن تضروه الرياح
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال: وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب.
ثم رأى أبو عيسى ما يقول عند زيارة القبور. باب ما يقول
الرجل إذا دخل المقابر.
باب الرجل،
نعم، ما يقول الرجل إذا دخل المقابر.
باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، والمقصود من ذلك الدعاء للأموات، أنه إذا جاء المقابر فإنه يدعو لأصحابها. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى البقيع ويدعو لأهله فيقول: السلام عليكم على الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بلاكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم المستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن
ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما قال:
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال.
فأقبل عليهم بوجهه، يعني هذا يدل على أن الإنسان عندما يعني يزور القبور ويدعو لأصحابه أنه يستقبل القبور، لا يعني يجعلها على جنبه أو على يمينه أو عن شماله، وإنما يستقبلها، وليس بلازم أنه يأتي بها من جهة القبلة ويستقبلها، وأنه لا يكون السلام على القبور إلا إذا كان جاءها من جهة القبلة، وإنما نفس الزائر هو يستقبلها، يعني من أي جهة كان، من أي جهة جاء، فأنه يستقبل القبور ويسلم على أهلها ويدعو لهم، يسلم على أهلها ويدعو لهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به عند زيارته للقبور عليه الصلاة والسلام. ومنه وهذا الحديث الذي أورده المصنف في سنده قابوس بن أبي ظبيان، وهو يعني في حديثه لين، ولكن له شواهد، يعني جاء عن جماعة من الصحابة يعني زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القبور، فيكون هذا الحديث يعني بالأحاديث الأخرى الدالة على معناه وعلى ما جاء فيه يكون حجة. وبعض العلماء ضعفه، والشيخ الألباني ضعفه بقابوس هذا وفي في في من جهة إسناده، ولكن كما هو معلوم هو إن كان في إسناده من فيه لين، إلا أنه جاء أو جاءت الأحاديث بمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صحيحة في مسلم وفي غيره. نعم.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرجه أصحابه من الستة.
عن محمد بن الصلت.
محمد بن الصلت هو
ثقة، أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة، أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن أبي كدينة.
عن أبي كدينة وهو
صدوق، أخرج البخاري والترمذي والنسائي.
صدوق، أخرج البخاري والترمذي والنسائي.
عن قابوس بن أبي ظبيان.
عن قابوس بن أبي ظبيان وفي حديثه لين، أخرج حديثه
خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي.
عن أبيه أبي ظبيان وهو ثقة، أخرج
أصحاب الكتب.
ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي الباب عن بريدة وعائشة.
بريدة من حصيب الأسلمي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم رجع أبو عيسى باب الرخصة في زيارة القبور، باب الرخصة في زيارة، المقصود هنا بالرخصة يعني كان حصل نهي أول عن زيارة القبور ثم رخص فيه، ثم حصل ترخيص يعني بعد النهي، والنهي قد كان أولا ثم إنه جاء نصح ذلك النهي بتجويز وتسويغ زيارة القبور. وأورد في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه الذي فيه الناسخ والمنسوخ، الذي فيه الناسخ والمنسوخ، المنسوخ هو كون النهي المنع من زيارة القبور، والناسخ هو الترخيص لزيارتها، وأن ذلك مندوب ومستحب. وهذا هو الذي يعني أشار إليه المصنف في قوله الرخصة في زيارة القبور، يعني رخصة بعد التحريم وبعد النهي. وقد جاء في حديث بريدة بن حصيب ثلاثة أشياء يعني فيها الجمع بين الناسخ والمنسوخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيكم الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي يعني فوق 3000 ادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباد في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لأنه جاء عنه سلم أنه نهى عن أوعية معينة يعني عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت وكذا كما جاء في الحديث الصحيحة، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على الترخيص، ولكن بشرط ألا يكون هذا النبيذ وصل إلى حد الإسكار. قال فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا في هذا الحديث، حديث بريدة في صحيح مسلم، فيه هذا الذي ذكره المصنف هنا، وفيه حالتان اثنتان أو أمران اثنان، وهما ادخار لحوم الأضاحي وكذلك أيضا الشرب في الانتباه في أوعية، بشرط ألا يكون ذلك النبيذ الذي انتبذ في الأوعية وصل إلى حد الإسكار. ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. وقد أورد أبو عيسى هنا حديث بريدة وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنه يجوز سواء كان زيارة قبور المسلمين أو كفار، وقبور المسلمين فيها مصلحة للزائر والمزور، وهي أنه يتذكر الزائر الموت والمزور يدعى له، وأما بالنسبة للكافر إن الزائر يتذكر الموت والمزور لا يدعى له، لأن الله عز وجل أنزل على رسوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا إلى قربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا يدل على أن زيارة قبور الكفار أنها جائزة من أجل تذكر الآخرة، والدعاء لا يدعى لهم ولا يشفع لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله فإن تذكركم الآخرة، هذا فيه بيان السبب أو الحكمة أو الفائدة من الزيارة، وهي أن الزيارة تذكر الآخرة، والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة، يستعد لها بالأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، قال له وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، لفت نظره إلى ما يعده الإنسان للموت إذا مات بحيث يجده أمامه، وهو الأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل وتنفعه لديه. الحاصل نقول فإنها تذكركم الآخرة فيه بيان الفائدة والحكمة من وراء مشروعية زيارة القبور وأن فيها تذكير الآخرة، والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة. ومعلوم أن الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور، فالزائر يستفيد ثلاث فوائد، يستفيد من ثلاث، يستفيد من وجوه ثلاثة: أولا كونه يذكر الموت فيستعد لها بالأعمال الصالحة، والثاني أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر عليها، والثالث أنه يعني دعا للأموات وأحسن إليهم فيثاب على إحسانه إلى الأموات الذين دعا لهم. فيكون الزائر استفاد ثلاث فوائد من زيارة القبور: تذكر الآخرة والاستدلال لها بالأعمال الصالحة، وفعل السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر على فعل السنة، وكونه أحسن إلى إخوانه الأموات من المسلمين ودعا لهم فإنه أجر على إحسانه لهم ودعائه، إحسانه إليهم ودعائه لهم. والميت يستفيد من الزيارة الشرعية أنه يدعى له، أنه يدعى له، وهو بحاجة، الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء، وهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم، يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فالزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور. وأما الزيارة البدعية التي فيها كون الزائر يعلق آماله بأصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإنه لا يستفيد الحي الزائر بل يتضرر، والميت المزور لا يستفيد شيئا لأنه طلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى، فأصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، وإنما يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. فالزيارة البدعية يتضرر فيها الحي الزائر إذا يعني إذا أتى بأمور فيها شرك، فإنه والعياذ بالله يعني أتى بما يحبط عمله، وإذا كان ليس شركا وإنما هي بدع فإنه يأثم على ما يحصل منه من الأمور المبتدعة التي لا تصل إلى حد الشرك. والميت المزور لا يستفيد شيئا من كونه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يستفيد لو دعي له. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان.
محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج حديث أصحابه الستة إلا أبا داود.
والحسن بن علي الخلال.
والحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحابه الستة إلا النسائي.
قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل.
أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو ثوري وهو ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن علقمة بن مرثد.
علقمة بن مرثد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن بريدة.
عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا البخاري.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرجه حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن مسعود.
وابن مسعود أبن الله مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأنس.
وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
وأبي هريرة وأم سلمة.
أبو هريرة مرة ذكره، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وهذا إنما هو في حق الرجال، وأما النساء ففي خلاف سيأتي. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في حبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة معا، ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك.
ثم رد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن بن بكر لما مات بحبشي وهو مكان قريب من مكة نقل إلى مكة فدفن بها وزارته ويعني قالت يعني ما قالت يعني من هذه الأبيات التي تمثلت بها ويعني كانت يعني أخته وكان متلازمين وقد يعني مات وحصل الفراق بينهما فتمثلت بهذه الأبيات التي قالها يعني شخص في أخيه وهو يعني أخوه مالك بن نويرة والذي قالها ما تذكر اسمه ايش اسمه قال ايش ايش اسمه تميم نعم تميم يعني يرثي أخاه مالك بن نويرة. وعائشة رضي الله عنها كانت ملازمة لأخيها فتمثلت بهذه الأبيات التي يعني حالها مثل حال يعني هذا الرجل مع أخيه. وقالت لو شهدتك ما دفنت إلا حيث مت ولما زرتك ولما زرتك يعني وفيه زيارة النساء القبور ولكن الحديث يعني في إسناده يعني ضعف من جهة أن فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصل في السماع وكذلك قيل أنه مرسل لأن عبد الله بن أبي مليكة يحكي يعني شيء يعني حصل عند وفاة يعني عبد الرحمن بن ذكر رضي الله عنه ف يعني لم يدرك القصة فيكون فيه الإرسال والانقطاع ويكون فيه أيضا تدليس عبد الملك بن جريج. ولكن فيما يتعلق بزيارة النساء القبور قد جاء عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها سألت النبي إذا زرت القبور ماذا أقول فقال قولي كذا والحديث صحيح. وقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء القبور فمنهم من أجازها بناء على ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من يعني أنها قالت ماذا أقول إذا زرت القبور فأخبرها وكذلك قصة المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهي عند قبر وقالها اصبري ولم ينكر عليها. فبعض العلم قال بأنه يجوز للنساء يزرن القبور كما يجوز للرجال وبعضهم قال إنه لا يجوز أن تزور النساء القبور لضعفهن ولجزعهن ولعدم صبرهن وتحملهن وأنهن يحصل منهن النياحة والصياح. ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن النياحة مضافة للنساء وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة حكم النساء إلا أن الضعف على النساء هو الغالب. ولهذا جاءت الأحاديث مضيفة النهي عن النياحة وتحريم النياحة إلى النساء. وقد جاء عن أم عطية كما في الصحيح قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح أخذ علينا عند البيعة ألا ننوح. فقال عليه الصلاة والسلام وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحادقة والشاقة. الصادقة لترفع صوتها عند المصيبة والحادقة لتعلق شعرها عند المصيبة والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة. فأضيف إلى النساء لأن الجزع والضعف يغلب عليهن. وأيضا جاء في الحديث عن الله زيارات القبور. وبعض الذين أجازوا زيارة النساء القبور حملوه على المبالغة وأن المقصود بالنهي هو ما كان أكثر فيه الزيارة. أما إذا كان الزيارة ليست كثيرة وإنما هي قليلة فإنهم يرون الجواز في ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن الحديث يدل على المنع المطلقة وفعال ليس لازم أن يكون للمبالغة بل يأتي للنسبة كما يأتي المبالغة يأتي للنسبة. والمقصود يعني زيارات المنسوبات للزيارة مثل قوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. فإن النفي هنا للنسبة وليس للمبالغة. فالله عز وجل يعني لا ينسب له الظلم بحال من الأحوال. فإذا ظلام هذه الصيغة للمبالغة ليس المقصود بها المبالغة والمقصود بها النسبة. فإذا الزيارات يعني منسوبات للزيارة مثل وما ربك بظلام للعبيد. ومن المعلوم أن الخلاف قد حصل بين أهل العلم منهم من أجاز ومن منع لكن المنع هو الأحوط وهو الأولى. وذلك أن المرأة إذا تركت الزيارة ولم تزر أكثر شيء أنه فاتها أمر مستحب وأيضا لم تتعرض للعن كقوله لعن الله زوارات القبور. أما إذا فعلت فإنها تتعرض للعن في قوله لعن الله زوارات القبور، والشيء الذي فعلته ليس بلازم وإنما هو أمر مستحب. يعني لو كان ذلك جائزا في حق النساء فإذا القول بالمنع وعدم الجواز هو الأولى. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث هو أبو عمار مرة ذكره.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس ثقة خرج أصحاب في الستة.
عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة خرج أصحاب في الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
يعني هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يعني كما ذكرت حمله على الكثرة، وقال إن النهي إنه كان قبل الزيارة قبل النهي العام الذي قد حصل. وبعض أهل العلم يقول إن النهي كان النهي كان للجميع، ثم إنه رخص يعني للرجال وجاء وأما النساء فقد جاء تنصيصه في حقهن وتخصيصهن بالمنع بقوله لعن الله زوارة القبور. فإذا يكون يعني هذا التخصيص لا يقال إنه قبل النهي، وإنما يكون بعد النهي، لأنه قبل النهي كان النهي للجميع وليس للنساء فقط، واللعن ليس موجها للنساء فقط قبل ذلك ثم نسخ، وإنما كان النهي للجميع ثم أبيح وجاء في حق الرجال وجاء في حق النساء اللعن في هذا الحديث، فيكون بعد يعني يكون بعد النهي العام. وأيضا ما قيل من أنه من المبالغة عرفنا أن هناك شيء معنى آخر وهو النسبة، وأن القائلين بالتحريم مطلقا أنهم يعتبرونه من قبيل النسبة، نظير قوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عمر بن أبي سلمة.
عمر بن أبي سلمة هو صدوق
يخطئ
صدق يخطى أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنة. عن أبي سلمة أبيه أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت.
حسان بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلى الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: توجد في بعض المقابر ممرات أعدت للمشي بين القبور، فهل يجوز المشي عليها بالأحذية؟
نعم، لا بأس بها. الممرات التي يعني لا يكون فيها مشي بين القبور وإنما مشي في ممرات يعني مخصصة للمشي الناس فإنه يمشى فيها بالنعال ما فيها بس. وكذلك أيضا إذا كانت القبور يعني يحتاج الناس المشي إليها المشي بينها وكانت رمضة وحرارة والشمس شديدة الحرارة والإنسان مضطر أن يمشي إليها فلهن يمشي وعليه النعال.
يقول جزاك الله خيرا: يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي يعيشون فيها أو التي تعيش فيها أقلية، فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة؟
أعد السؤال.
يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي تعيش فيها الأقلية، فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة؟
بناء يقول
في قبور مبنية
البناء على القبور غير جائز، ولا يبنى على القبور ولا يجوز إقرار البناء على القبور، بل يعني يجب هدم ما بني على القبور وأن تبقى القبور يعني مكشوفة يعني ليس عليها بناء، والدفن في البيوت ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ذلك بالأمس.
يقول: ألا يعتبر التجسيط على القبر من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؟
لا ما يعتبر من الشرك الأصغر، أقول لا يعتبر شركا، ولكنه يعتبر يعني شيء يعني فيه يعني تزيين للقبور أو تجميل لها، ويعني قد يعني يكون وسيلة إلى تعظيمها، قد يكون وسيلة لتعظيمها، ولا يقال أنه شركي، قال أنه يعني يقال الوسائل التي يعني تؤدي إلى الشرك ما يقال لها شرك أصغر، يقال لها بدعة.
يقول: هل يقاس الإسمنت على جواز تطيين القبر؟
لا، الإسمنت مثل الجص، مثل الجص الذي جاء النهي عنه، مثله تماما.
وهذا يقول: في بعض المقابر عندنا تكون في مكان منحدر، فإذا نزل المطر جرف القبور، فهل يجوز وضع الإسمنت أو الآجر بمقدار شبر للمحافظ على القبور؟
إذا كان القبور يعني فيه يعني يمكن يكون يوضع يعني شيء يمنع الماء يعني عن القبور جميعا، أما كون القبر يعني كل قبر يعني يبنى عليه ويوضع يعني حوله يعني شيء من البنيان أو من أو الإسمنت لا يفعل، لكن إذا كان فيه مجرى أو فيه ممر ووضع يعني شيء يعني يمنع يعني ممتد يعني لا بأس له. وأما كون كل قبر يعني يبنى عليه أو يجصص أو يسمت ما لا يفعل هذا الشيء.
يقول: إذا مر بجانب المقبرة بالسيارة هل يقول هذا الدعاء أم لا بد من الإقبال على المقابر بوجهه؟
والله الذي يبدو إذا كان هو السنة أن يستقبلها بوجهه، ولكن إذا كانت المقابر أنها مكشوفة وأنه يرى القبور فله أن يلتفت ويدعو لهم ويسلم عليهم.
يقول: السلام على أهل القبور هل لأنهم يسمعون ذلك أم أن هذا أمر تعبدي؟
ليس بلازم، لأن يعني السماع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولكنه لا شك أنه دعاء وهم بحاجة إلى الدعاء.
كيف الجمع بين ما استفيد من الحديث من جواز زيارة قبور المشركين وما ورد من مشروعية الإسراع عند المرور بقبورهم؟
ما في يعني شيء يدل على الإسراع إلا قضية الديار ثمود، يعني كل إنسان رسول الله أسرع لأنها أماكن عذاب، وليس فيه يعني ذكر مرور على قبور الإسراع، وإنما هو إسراع في 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 ديار التي حصل لها الهلاك وحصل لها العذاب وحصل لأهلها العذاب أن يصيب الناس ما أصابهم، هذا هو الذي جاء. وأما القبور والمرور بالقبور وقبور المشركين لا يسرع الإنسان عندما يمر بقبور المشركين، يسرع الرسول ما يسرع عند مرور بقبور، إنما أسرع عند مرور ديار المعذبين الذين أهلكوا بالعذاب.
هل يجوز للمسلمين حضور دفن غير المسلمين؟
ليس لهم ذلك، ليس لهم. لا يشارك المسلم بدفن الكفار وليس له ذلك، ولكن إذا كان ليس له أولياء يتولون دفنه فله أو لبعض المسلمين أن يذهب لدفنه ومواراته.
هذا يقول: في بلادنا توجد قبور وفيها يوجد كل أنواع الشرك من السجود والاستغاثة وطلب الرزق، فهل لنا أن نفجر هذه القبور من حيث لا يعرفنا أحد؟
لا، ليس لكم ذلك.
هذا الآخر يقول:
فإنما عليكم أن تدعوا إلى 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 التوحيد وإلى بيان خطورة ما هم عليه، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوا، لا أن تفعلوا أمورا يترتب عليها ما هو أنكر منها.
هذا يقول: في بلدنا هدم جماعة من الشباب عندنا من الغيورين على السنة عدد من المقابر التي بني عليها، وأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة، فهل هذا خاص بكل فرد أو أن هذا الأمر؟
هذا الكلام هو نفس الجواب على السؤال اللي راح، أقول هذا الكلام السؤال الأخير يعني هو فيه جواب للسؤال الذي قبل هذا، أنها أدى إلى مفاسد عظيمة.
وهذا يقول: ينبت في مقابرنا كثير من الثمار، فهل يجوز أكلها؟
والله يعني أقول المقابر يعني والما ينبت في المقابر يعني لو فحوشي يعني يكون أولى، لأنه قد يعني يكون نبت على يعني أجسام الأموات وعلى شيء حصل من الأموات. نعم.
هذا يقول: هل ترفع الأيدي عند الدعاء على عند الدعاء للأموات عند على القبور يعني؟
والله ما نعلم من شيء يثبت ولا شيء يمنعه، ما نعلم من شيء يثبت ولا يمنعه، عند كل إنسان يعني يأتي يعني يسلم عليهم ويدعو لهم، ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع. وكذلك يعني بعد الدفن كل إنسان يدعو ويسأل التثبيت، ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع. ومعلوم أن رفع الأيدي له ثلاث حالات: حالة ورد فيها الرفع فيرفع مثل في عرفة دعاء عرفة، وكذلك الدعاء عند الجمرات وعلى الصفا والمروة، هذه أمور ورد فيها الرفع فترفع الأيدي، ومواضع ما ورد فيها الرفع مثل خطبة الجمعة فإنها لا ترفع فيها الأيدي لا من الخطيب ولا من المأمومين، إلا إذا استسقى الخطيب فإنه يرفع يديه، وكذلك المأموم لهم أن يرفعوا أيديهم عند الاستسقاء في الخطبة، وكذلك بعد أدبار الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام في حياته، ومع ذلك ما غفر عنه أنه رفع يديه ولا مرة واحدة، فلو كان ذلك سائغا لم يقل ولا مرة واحدة، فإذا لا ترفع الأيدي بعد صلاة المفروضة. وأما غير ذلك مما لم يرد فيه ما لم يكن من قبيل ما ورد في رفع الأيدي فترفع، ولا من قبيل ما لم ترفع الأيدي فلا ترفع، يكون الأمر فيه ذلك واسعا، فله أن يرفع وله أن لا يرفع.
هذا يقول: في بلادنا المقابر تكون مليئة بالكلاب، فلو لم يوضع الإسمنت على القبر لحفرت الكلاب القبر كما يحصل أحيانا بسبب قلة الإسمنت، فهل يجوز لنا والحالة هذه أن نضع
المقابر أو القبور؟ تعمق تعمق ويكون يعني ما تكون قريبة حتى تكون عرضة لأن تحفرها الكلاب، وليس للناس أن يسمتوا ويعمل الاسمنت من اجل الكلاب، وانما عليهم من يعالج ذلك بتعميق القبر بحيث لا تصل اليه الكلاب.
هذا السؤال نطرحه وان كان خارج موضوع الدرس لكنه حديث الساعه وكثر الهرج والمرج فيه. يقول: ما زال الجهاد في سبيل الله امرا، يقول: هل ما زال الجهاد في سبيل الله امرا مستحبا وليس بواجب، أمام هذه الصور البشعة التي نشاهدها لإخواننا المسلمين في العالم والقتل من أعداء الله؟ أفتونا مأجورين.
الجهاد كما هو معلوم يسبق أي جهاد جهاد النفوس، والمسلمون ما حصل لهم ما حصل من الذلة والهوان إلا لأنهم ما جاهدوا أنفسهم وغفلوا عن جهاد الأنفس، ولهذا لم يتمكنوا من 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 أنواع الجهاد الأخرى بسبب ضعفهم في جهاد أنفسهم. ولو أن المسلمين جاهدوا أنفسهم لحصل لهم الخير الكثير ولهابهم الأعداء، ولكنهم لضعف الإيمان في كثير منهم وعدم مجاهدة النفوس حصل ما حصل من الذلة والهوان الذي حصل للمسلمين. والذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره، وبعض يعني ما يحصل من جهاد هو حماس، وقد يترتب على الحماس يعني ضرر أكثر من ما لو حصل يعني عدم الإقدام على هذا الذي أقدم عليه بسبب الحماس. فإن بعض الناس يعني لا يفكر في العواقب ويتحمس، ثم تكون نتيجة أنه يحصل ضرر للمسلمين أكثر من النفع الذي يحصل لهم لو لم يحصل هذا الحماس وهذا الأقدام على الشيء الذي يحصل في المضرة، من جنس السؤال الذي قد حصل قبل ذلك، يعني كونه يفجر يعني في بناء وكذا ويحصل للمسلمين أضرارا بسبب ذلك لا تحمد عقباها. فكذلك يعني ما يجري من كثير من المسلمين من أقدام على أمور فيها مضرة تعود عليهم المضرة، فذلك بسبب عدم التفكير في العواقب وبسبب عدم مجاهدة النفوس والتقصير في مجاهدة النفوس. والإنسان الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيره.
أحسن الله إليك وجزاك الله خير وبارك الله فيك.